بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث في التعليق على تفسيره عند الآية 30 من سورة الأعراف، ونبدأ في هذا اللقاء بإذن الله تعالى من قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم ثيابكم لمواراة عورتكم عند كل مسجد لطواف أو صلاة. ومن السنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئة للصلاة، وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة. وكلوا واشربوا ما طاب لكم. روي أن بني عامر في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما، يعظمون بذلك حجهم، فهم المسلمون به فنزلت. ولا تسرفوا بتحريم الحلال أو بالتعدي إلى الحرام أو بإفراط الطعام والشره عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة. وقال علي بن الحسين بن واقد: قد جمع الله الطب في نصف آية فقال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، أي لا يرضى فعلهم.
يا بني آدم خذوا زينتكم، قال البيضاوي، ثيابكم لمواراة عورتكم. تذكرون أنه مر معنا الحديث عن آدم عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد أسكنه الجنة هو وزوجه حواء، وكيف تسلط عليهم إبليس فأغواهم وأغراهم، وكما قال الله: فدلاهما بغرور حتى ذاق الشجرة، فلما ذاق الشجرة نزع عنهم لباسهم. هنا يأتي الحديث هنا عن قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، الأمر باللباس وأخذ الزينة. قال البيضاوي هنا: خذوا زينتكم أي ثيابكم لمواراة عورتكم. هذا كله رد على ذلك التسويل الشيطاني بتعرية آدم وحواء في ذلك الموقف عندما أكلا من الشجرة. قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد لطواف أو صلاة. ومن السنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئة للصلاة، وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة. إذن المقصود بأخذ الزينة هنا هو أخذ الثياب واللباس، الثياب النظيفة الساترة الجميلة للصلاة، وكل هذا من تمام الاستعداد للصلاة والوقوف بين يدي الله. قال: عند كل مسجد، هذه كلمة عامة تشمل كل مسجد. فالبيضاوي هنا قال: لطواف أو صلاة. الطواف لا يكون إلا عند الكعبة، فإذا يعني هذا إشارة إلى الكعبة، أو صلاة في كل مسجد سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد. قال: ومن السنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئة للصلاة، وهذا قد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا من يعني دلالة هذه الآية. وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة، ولا شك أن ستر العورة هو شرط من شروط الصلاة. قال: وكلوا واشربوا ما طاب لكم. روي أن بني عامر في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما، يعظمون بذلك حجهم، فهم المسلمون به فنزلت. يعني هذا أول ذكره الثعلبي وذكره الواحدي في أسباب النزول، والبغوي كذلك ذكروا أن هذا هو من أسباب نزول هذه الآيات، أن بني عامر في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطعام إلا قوتا، يعني يكتفون بالقليل من الطعام في أيام الحج حتى يتفرغوا للعبادة، ولا يأكلون دسما، والدسم هو الذي يكون فيه اللحم والشحم والودك، يعظمون بذلك حجهم، فهم المسلمون به يعني بالعمل بمثل عملهم فنزلت. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والحقيقة أن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا هو نفسه صنيع بني عامر، أنهم كانوا يكتفون بالقليل من الطعام حتى يتفرغوا لحجهم. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا بتحريم الحلال أو بالتعدي إلى الحرام أو بإفراط الطعام والشره عليه. إذن لاحظوا أنه فسر لا تسرفوا بثلاثة معاني. أولا أن تحريم الحلال يدخل تحت معنى الإسراف، أو العكس التعدي إلى الحرام، والثالث وهو المعنى المتبادل إلى الذهن اليوم هو الإسراف، هو الإكثار والإفراط في المباح. قال أو بإفراط الطعام والشره عليه، وهذا ذكره أيضا الزمخشري في الكشاف وذكره الرازي في تفسيره. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. سرف ومخيلة أي كل ما يعني ما شئت ما دام جاوزك إسراف أي لم يكن في ذلك إسراف، والبس ما شئت ما لم يكن في ذلك كبر ومخيلة، لأن المخيلة هي الخيلاء الذي سببه الكبر والتعالي على الناس. وقال علي بن الحسين بن واقد قد جمع الله الطب في نصف آية فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذه قد ذكرها الثعلبي أيضا في تفسيره، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين أي لا يرضى فعلهم. نعم.
قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قال رحمه الله قل من حرم زينة الله من الثياب وسائر ما يتجمل به التي أخرج لعباده من النبات كالقطن والكتان والحيوان كالخز والصوف والمعادن كالدروع والطيبات من الرزق المستلذات من المآكل والمشارب. وفيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة، لأن الاستفهام في من للإنكار. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالأصالة، والكفرة وإن شاركوهم فيها فتبع خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم وانتصابها على الحال. وقرأ نافع بالرفع على أنها خبر بعد خبر. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون أي كتفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر الأحكام لهم.
نعم. قل من حرم زينة الله من الثياب وسائر ما يتجمل به، وهذا استفهام من باب الإنكار، يعني لا يجوز لأحد أن يحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ما دام أن الإنسان لم يدخل في حد الإسراف وفي حد لبس ما لا يجوز أو أكل ما لا يجوز. قل من حرم زينة الله من الثياب وسائر ما يتجمل به التي أخرج لعباده من النبات كالقطن والكتان والحيوان كالخز والصوف، والخز يعني هو الحرير يعني، والمعادن كالدروع، والطيبات من الرزق المستلذات من المآكل والمشارب. وفيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة، لأن الاستفهام في من للإنكار، من حرم زينة الله هو للإنكار. إذن الأصل في المطعومات والملبوسات وأنواع ما يتجمل به الإنسان الأصل فيه الإباحة إلا ما ورد دليل على تحريمه. فمثلا الرجال يجوز لهم أن يلبسوا هذه الثياب، يلبسوا هذه الثياب، يتجملوا بهذه الساعات، بشرط أن لا يلبس، لا يجوز للمرء المسلم أن الرجل أن يلبس الذهب، لا يجوز، لا يتختم بالذهب ولا يضع سلسال ذهب ولا يضع كما يفعل للأسف الشديد بعض الشباب اليوم، وهذا محرم، لكنه يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. فإذا لاحظوا أن الأصل هو الإباحة إلا ما ورد الدليل على تحريمه، هذا معنى كلام البيضاوي هنا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالأصالة، والكفرة وإن شاركوهم فيها فتبع خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم وانتصابها على الحال. خالصة منصوبة لأنها وقعت في موضع حال. وقرأ نافع بالرفع على أنها خبر بعد خبر. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي كتفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر الأحكام له. نعم.
قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما تزايد قبحه، وقيل ما يتعلق بالفروج، ما ظهر منها وما بطن جهرها وسرها، والإثم وما يوجب الإثم تعميم بعد تخصيص، وقيل شرب الخمر، والبغي الظلم أو الكبر أفرده بالذكر للمبالغة، بغير الحق متعلق بالبغي مؤكد له معنى، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا تهكم بالمشركين وتنبيه على تحريم اتباع ما لم يدل عليه برهان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بالإلحاد في صفاته سبحانه وتعالى والافتراء عليه كقولهم والله أمرنا بها.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما تزايد قبحه، وقيل ما يتعلق بالفروج، ما ظهر منها وما بطن جهرها وسرها، والإثم وما يوجب الإثم تعميم بعد تخصيص، وقيل شرب الخمر. وإذن لاحظوا، قل إنما حرم ربي الفواحش، ما هي الفواحش؟ جمع فاحشة، والفاحشة هي الشيء الكثير المفرط في قبحه، ما تزايد قبحه. وقيل أن الفاحشة يعني مصطلح قرآني يدل على الوقوع في الفاحشة وما يتعلق بها مثل الزنا ونحوه، ما يتعلق بالفروج. ما ظهر منها وما بطن يعني جهرها وسرها. والإثم ما هو الإثم؟ قال هو ما يوجب الإثم، وهو تعميم بعد التخصيص، وقيل شرب الخمر، يعني إنما حرم ربي الفواحش والإثم، فكأن الإثم هو خاص والفواحش كلمة عامة، وقيل أن الإثم بالذات هو شرب الخمر، وكأن العلماء يستدلون بقول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، فسمى الخمر إثما. والبغي الظلم أو الكبر أفرده بالذكر للمبالغة، يعني حرم الله سبحانه وتعالى أيضا البغي وهو التجاوز والظلم. بغير الحق متعلق بالبغي مؤكد له معنى، يعني البغي بغير الحق، هل هناك بغي بغير حق بحق؟ لا يوجد هناك بغي بحق، لأن البغي هو التجاوز وكله محرم، لكنه بغير الحق هذا قيد يشير إلى هذا الواقع، يعني أن البغي دائما يكون بغير حق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، تهكم بالمشركين وتنبيه على تحريم اتباع ما لم يدل عليه برهان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بالإلحاد في صفاته سبحانه وتعالى والافتراء عليه كقولهم والله أمرنا بها. إذا لاحظوا أنه هنا يعني رتب المحرمات، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء أنه رتب هنا من الأخف إلى الأثقل، فبدأ بالفواحش ثم البغي والظلم ثم الشرك بالله سبحانه وتعالى ثم القول على الله بغير علم، ولا شك أن الشرك بالله هو من القول على الله بغير علم. نعم.
قال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال رحمه الله: ولكل أمة أجل مدة أو وقت لنزول العذاب بهم، وهو وعيد لأهل مكة، فإذا جاء أجلهم انقرضت مدتهم أو حان وقتهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يتأخرون ولا يتقدمون أقصر وقت، أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول والفزع.
ولكل أمة أجل يعني مدة أو وقت لنزول العذاب بهم، وهو وعيد لأهل مكة، فإذا جاء أجلهم انقرضت مدتهم أو حان وقتهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يتأخرون ولا يتقدمون أقصر وقت، أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول والفزع. إذن كلمة ساعة هنا ليس المقصود بها 60 دقيقة كما هو اليوم، وإنما المقصود بها فإذا جاء لا يستأخرون ساعة يعني لحظة، فالساعة في القرآن الكريم المقصود بها الوقت القصير جدا وليس المقصود بها الساعة التي عند الناس اليوم. وهذا يعني ملحوظة مهمة جدا في فهم القرآن الكريم، أنه ينبغي لنا دائما أن نفهم القرآن الكريم على اللغة التي نزل بها القرآن في وقت نزوله. فمثل كلمة ساعة، ما هو دلالتها؟ يوم نزل الوحي، الوقت البرهة الصغيرة من الزمن. إذن هذا هو مقصود بالساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن لو يجيك واحد اليوم يقول لا يستأخرون ساعة أي 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، نقول لا، ليس هذا هو المقصود. لماذا؟ نقول لأن الساعة هنا قد حصل لها تطور دلالي، فبدل ما كانت تدل الساعة على اللحظة من الزمن أو الوقت القصير، أصبحت تدل على عدد محدد أو وقت محدد مدته ساعة، يعني 60 دقيقة، يعني كل دقيقة 60 ثانية إلى آخره. وهذا مهم جدا في فهم القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم.
قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان الرسل أمر جائز غير واجب كما ظنه أهل التعليم، وضمت إليها ما لتأكيد معنى الشرط، ولذلك أكد فعلها بالنون. وجوابه: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. طبعا النداء في هذه الآية وفي الآيات التي سبقها: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم كذا وكذا، هو تشريف، طبعا نداء لذرية آدم عليه الصلاة والسلام بنسبتهم إلى أبيهم، بتذكيرهم بأصلهم الذي خلقه الله من تراب. فهذا كله، هذا النداء ينادي في الإنسان هذه المعاني كلها: أنك مخلوق من تراب، أن أباك قد كان أصله تراب، أن أباك قد وقع في المعصية وتاب إلى الله، فينبغي أن تكون أنت كذلك، وهكذا. فيقول هنا: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. قال البيضاوي: شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان الرسل أمر جائز غير واجب. إما يأتينكم كما ظنه أهل التعليم، وضمت إليها ما لتأكيد معنى الشرط، ولذلك أكد فعلها بالنون. إما يأتينكم، وجوابه: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رحمه الله: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمعنى: فمن اتقى التكذيب وأصلح عمله منكم، والذين كذبوا بآياتنا منكم. وإدخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد.
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمعنى: فمن اتقى التكذيب وأصلح عمله منكم، والذين كذبوا بآياتنا منكم فكذا وكذا، فأولئك أصحاب النار، واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإدخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد. يعني في الآية التي قبلها قال: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى، فأدخل الفاء. وفي الثانية قال: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار، ولم يقل فأولئك أصحاب النار. فيقول إدخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني لماذا؟ قال: للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد، الوعد بالخير والوعيد بالشر. ولذلك يذكرون قصة جميلة عن عمرو بن عبيد، وهو من زعماء المعتزلة في زمانه، أنهم يرون أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن ينفذ الوعيد كما يجب عليه أن ينفذ الوعد، وأن هذا واجب على الله سبحانه وتعالى، وهذا من سوء أدبهم مع الله. والمعتقد الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. لكن هناك فرق بين الوعد بالخير والوعيد بالشر. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أخلف وعيده بالشر فإنه من سعة عفوه ورحمته سبحانه وتعالى، ولذلك قد يتخلف وعيده، وأما وعده سبحانه وتعالى فلا يتخلف. ولذلك لما يقول الشاعر: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي، يعني بالشر، ومنجز موعدي، أي في الخير، لأن إخلاف الوعيد يدل على السماحة وعلى العفو. نعم.
قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال رحمه الله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ممن تقول على الله عز وجل ما لم يقله وكذب ما قاله، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب مما كتب لهم من الأرزاق والآجال. وقيل الكتاب اللوح، أي مما أثبت لهم فيه. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، أي يتوفون أرواحهم، وهو حال من الرسل، وحتى غاية نيلهم، وهي التي يبتدأ بعدها الكلام. قالوا جواب إذا. أينما كنتم تدعون من دون الله، أين الآلهة الذين كنتم تعبدونها؟ وما وصلت بأين في خط المصحف، وحقها الفصل لأنها موصولة. قالوا ضلوا عنا، غابوا عنا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه.
ثم قال الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذا الاستفهام للإنكار، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يقول البيضاوي: افترى على الله كذبا، أي تقول على الله عز وجل ما لم يقله وكذب ما قاله. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب مما كتب لهم من الأرزاق والآجال. وقيل الكتاب اللوح، أي مما أثبت لهم فيه. إذن الكتاب هنا لاحظوا المقصود به ما كتب لهم في اللوح المحفوظ مما أثبت لهم، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، أي يتوفون أرواحهم، وهو حال من الرسل. وهذه هنا فائدة، وهي مثل مصطلح الكتاب على سبيل المثال. لاحظوا هنا: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. الكتاب هنا المقصود به ما كتب لهم في اللوح المحفوظ. طيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني القرآن. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، الكتاب يعني التوراة والإنجيل. إذن معناها أن الكتاب كلمة الكتاب ترد في القرآن الكريم في مواضع مختلفة. مرة تأتي بمعنى القرآن، مرة تأتي بمعنى التوراة، مرة تأتي بمعنى اللوح المحفوظ. فإذا هذا مصطلح ينبغي أن نتنبه إلى دلالته الدقيقة في كل موضع يرد فيه في القرآن الكريم، وليست كل المواضع بمعنى واحد. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يعني يتوفون أرواحهم، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، هؤلاء الرسل، أين ما كنتم تدعون من دون الله، أين الآلهة الذين كنتم تعبدونها. وما هنا أينما وصلت بأين في خط المصحف، يعني في كل المصاحف أينما كنتم، فقد وصلت بأين في خط المصحف، وحقها الفصل لأنها موصولة. لكن رسم المصحف قد جاءت فيه موصولة أينما كنتم، ولذلك رسم المصحف أيها الإخوة والأخوات له خصوصية. يعني أينما هنا لو طلبت منك أن تكتبها في الإملاء العادية فكتبتها أينما، هذا خطأ، لكن تكتبها أينما، لكن في رسم المصحف في بعض المواضع وردت متصلة أينما كنتم تدعون من دون الله، لأن الأصل هنا أين هذه استفهامية، ما كنتم موصولة لكنها وصلت. قالوا ضلوا عنا يغابوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه. نعم.
قال الله تعالى: قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال رحمه الله: قال دخلوا، أي قال الله تعالى لهم يوم القيامة أو أحد من الملائكة الخزنة، في أمم قد خلت من قبلكم، أي كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم يوم القيامة، من الجن والإنس يعني كفار الأمم الماضية من النوعين، في النار متعلق بدخلوا. كلما دخلت أمة في النار لعنت أختها التي ضلت بالاقتداء بها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، أي تداركوا وتلاحقوا في النار، قالت أخراهم دخولا أو منزلة وهم الأتباع لأولاهم، أي لأجل أولاهم، إذ الخطاب مع الله تعالى لا معهم، ربنا هؤلاء أضلونا، سنوا لنا الضلال فاقتدينا بهم، فآتهم عذابا ضعفا من النار مضاعفا لأنهم ضلوا وأضلوا. قال لكل ضعف، أما القادة فبكفرهم وتضليلهم، وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم، ولكن لا تعلمون ما لكم أو ما لكل فريق. وقرأ عاصم بالياء على الانفصال.
قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا، قال ادخلوا أي قال الله تعالى لهم يوم القيامة أو أحد من الملائكة الخزنة لجهنم، ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. خلت من قبلكم أي كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم يوم القيامة، من الجن والإنس يعني كفار الأمم الماضية من النوعين، في النار متعلق بدخلوا، ادخلوا في النار. كلما دخلت أمة في النار لعنت أختها التي ظلت بالاقتداء بها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، اداركوا يعني أدرك بعضهم بعضا، تداركوا وتلاحقوا في النار. قالت أخراهم لأولاهم دخولا أو منزلة وهم الأتباع، قالت أخراهم لأولاهم أي لأجل أولاهم، إذ الخطاب مع الله تعالى لا معهم، ربنا هؤلاء أضلونا سنوا لنا الضلال فاقتدينا بهم فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي مضاعفا لأنهم ضلوا وأضلوا غيرهم. قال الله سبحانه وتعالى لكل ضعف، أما القادة فبكفرهم وتضليلهم، وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم، ولكن لا تعلمون ما لكم أو ما لكل فريق. وقرأ عاصم بالياء على الانفصال، ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون.
قال الله تعالى: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال رحمه الله: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، عطفوا كلامهم على جواب الله سبحانه وتعالى لأخراهم ورتبوه عليه، أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا، وإنا وإياكم متساوون في الضلال واستحقاق العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، من قول القادة أو من قول الفريقين.
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، يعني ألاحظوا هنا الجدل الذي يحدث والذي نقله الله سبحانه وتعالى لنا، الذي يقع بين الكافرين الذين يدخلون النار. وقالت أولاهم وأخراهم، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، عطفوا كلامهم على جواب الله سبحانه وتعالى لأخراهم ورتبوه عليه، أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا، وإنا وإياكم متساوون في الضلال وفي استحقاق العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، من القول القادة أو من قول الفريقين، والله أعلم.
قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قال رحمه الله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي عن الإيمان بها، لا تفتح لهم أبواب السماء لأدعيتهم وأعمالهم أو لأرواحهم، كما تفتح لأعمال المؤمنين وأرواحهم لتتصل بالملائكة. والتاء في تفتح لتأنيث الأبواب والتشديد لكثرتها. وقرأ أبو عمرو بالتخفيف، وحمزة والكسائي به وبالياء، لأن التأنيث غير حقيقي والفعل مقدم، وقرئ على البناء للفاعل، ونصب الأبواب بالتاء على أن الفعل للآيات، وبالياء على أن الفعل لله. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل ما هو مثل في عظم الجرم وهو البعير فيما هو مثل في ضيق المسلك وهو ثقبة الإبرة، وذلك مما لا يكون، فكذا ما توقف عليه. وقرئ الجمل كالقمل، والجمل كالنعر، والجمل كالقفل، والجمل كالنصب، والجمل كالحبل، وهي الحبل الغليظ من القنب، وقيل حبل السفينة. وسم بالضم والكسر في سم المخيط، وهو الخياط، ما يخاط به كالحزام والمحزم. وكذلك ومثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي المجرمين.
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني كفروا كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي عن الإيمان بها، لا تفتح لهم أبواب السماء، أي لأدعيتهم وأعمالهم أو لأرواحهم، يعني الآية تحتمل ذلك، كما تفتح لأعمال المؤمنين وأرواحهم لتتصل بالملائكة. والتاء في لا تفتح لتأنيث الأبواب والتشديد لكثرتها، يعني قال لا تفتح، ما قال لا تفتح، قال لا تفتح. وقرأ أبو عمرو البصري لا تفتح بالتخفيف، وحمزة والكسائي به وبالياء، يعني بالتخفيف وبالياء، لا يفتح لهم أبواب السماء. ولأن التأنيث غير حقيقي، لأن السماء مؤنث غير حقيقي، والفعل مقدم، وقرئ على البناء للفاعل، ونصب الأبواب بالتاء، لا تفتح لهم الأبواب، على أن الفعل الآيات، وبالياء على أن الفعل. طيب، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل ما هو مثل في عظم الجرم وهو البعير فيما هو مثل في ضيق المسلك وهو ثقبة الإبرة، وذلك مما لا يكون، فكذا ما توقف عليه، فكذا ما توقف عليه. إذن معنى الآية لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة أبدا، لكنه لم يقل لا يدخلون الجنة، قال حتى يلج الجمل في سم الخياط، كأنه كما يستحيل أن يدخل البعير وهو ضخم جدا، الجمل هو البعير، يستحيل أن يدخل في ثقب الإبرة الضيق، فهو يضرب المثل في الضخامة وفي الكبر بالبعير، ويضرب المثل بالضيق بثقب الإبرة، فجعل أضخم شيء وهو البعير يدخل في أضيق شيء وهو ثقب الإبرة، وهذا مستحيل، فكذلك مستحيل يدخلون الجنة، هذا هو معنى الآية. قال وهو البعير فيما هو مثل في ضيق المسلك وهو ثقبة الإبرة. وبالمناسبة هناك من يحرف يعني هذه الآية ويتناقلها الناس ويقول أن الجمل هنا ليس هو البعير، وإنما هو الحبل الغليظ من حبال السفينة ونحوها، وهذا غير صحيح، وإنما المعنى الصحيح حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة، لأن المقصود أن دخول هؤلاء الكفار الجنة مستحيل، كما أنه مستحيل أن يدخل البعير على ضخامته في ثقب الإبرة على ضيقه، هذا هو معنى الآية. ثم ذكر البيضاوي وقرئ الجمل، وهذه قراءة ابن عباس، كالقمل والجمل كالنغر، يعني حتى يلج الجمل في سم الخياط، وحتى يلج الجمل في سم الخياط، والجمل كالقفل أيضا، والجمل كالنصب، والجمل كالحبل، وكلها الجمل والجمل والجمل بمعنى الحبل الغليظ من القنب، وقيل حبل السفينة. فإذا الذي هو بمعنى الحبل هي القراءة الأخرى، القراءة الشاذة المروية عن ابن عباس، حتى يلج الجمل في سم الخياط بمعنى الحبل الغليظ. فهذه قراءة أيضا شاذة لم تثبت ولم تحفظ ولا يجوز القراءة بها، يكون معناها الحبل الغليظ. أما الجمل الموجود في القراءات المتواترة فالجمل هو الجمل، هو البعير المعروف لا غيره. وسم بالضم والكسر هي سم المخيط، وهو والخياط ما يخاط به كالحزام والمحزم، كذلك مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي المجرمين. إذن الآية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وسم الخياط هو الثقب الإبرة. وكما قلت لكم أن هذه إشارة إلى استحالة دخول هؤلاء الجنة كاستحالة دخول البعير إلى ثقب الإبرة، ولعلنا نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم من الآية التي تليها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.